أهدى شذاها ستشهد كلها الله ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم من قناتكم الحبيبة قناة نسائم الرحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، موضوع حلقة اليوم وحديث القرآن الكريم عن المضغة. يمكن تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأثر الإيماني المتعلق بهذه الإيمانيات المرتبطة بعلم الأجنة في القرآن الكريم. اليوم مشاهدي الكرام، يعود إلينا بحمد الله تعالى فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة، ليكون معنا في هذا اللقاء ليتناول الجانب العلمي والدلالات العلمية المرتبطة بهذه الآية العظيمة من آيات الله الكريم. برحب بك دكتور مجاهد في هذا اللقاء. وأيضا يعني معنا دائما فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. أرحب بك يا دكتور، منورنا في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، يعني موضوع مرحلة طور المضغة من المواضيع المهمة جدا، يمكن بيبدأ في الأسبوع الرابع من مراحل تكوينين إلى اليوم الأربعون. يمكن النهاردة نعود لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد ليبين لنا كيف تبدأ هذه المرحلة وما هي الصورة البيانية لها. وطبعا يعلق فضيلة الأستاذ الدكتور سامي على هذه الجزئية. تفضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني موضوع المضغة من الموضوعات الهامة جدا، فأنا يعني هدي فكرة عن كيفية تكوين المضغة. المضغة بتتكون بعد مرحلة العلقة، وهي امتداد لمرحلة العلقة. فبعد أن تثبت الكرة الجرثومية بالرحم، تتميز الخلايا، هتبدأ الخلايا في التميز إلى لطبقتين. طبقة داخلية بيسموها إندوديرم، اللي هي الطبقة الداخلية، وطبقة خارجية بيسموها إكتوديرم. دول طبقتين بيتكونوا، دول بيتكونوا في مرحلة العلقة، لازم نشرحها في مرحلة العلقة. يعني دول في نهاية الأسبوع الثاني بيبدأوا يتكونوا. بيبدأ بعد كده طبقة بين الطبقتين طولة بتسمى الطبقة المتوسطة، وهي طبقة الميزوديرم. هي طبقة الميزوديرم. يبقى دول الثلاث طبقات اللي بيتكون منهم أعضاء الجنين فيما بعد. دي اللي هي مرحلة العلاقة. يبقى احنا نقدر نقول يقينا ان بدايات الخلق بتبدأ في مرحلة العلاقة. يعني بدايات الخلق في مرحلة العلاقة. لكن مرحلة النطفة اللي هي سبقت مرحلة العلاقة ما هي إلا مجموعة انقسامات خلوية. لكن بدايات التمايز بتبدأ في العلاقة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعد كده في نهايات الأسبوع الثالث وبدايات الأسبوع الرابع بتظهر ما يسمى بالبدنات أو الكتل، وهي دي اللي بتدي للعلاقة الشكل المميز لها. وده لما يبدأ هذه الكتل تتكون يبدأ مرحلة المضغة اللي هي مع بداية الأسبوع الرابع زي ما انت قلت. يعني مع بداية الأسبوع الرابع يبدأ تكوين المضغة، تظهر البدنات بداية من المنطقة اللي هتكون رأس الجنين، ثم تمتد إلى أن تصل إلى المنطقة النهائية للجنين اللي هيبقى فيها العصعص ونهايات الجنين. وبيكون حوالي 40 إلى 45 زوج على الناحيتين. يعني لو شفنا الصور بتاع المضغة هتجد على الجانبين، بيتكون على الجانبين علامات كعلامات الأسنان تماما. يعني علامات كعلامات الأسنان تماما، بيبقوا حوالي 42 أو 40 إلى 45 زوج. دول اللي بيكونوا بيكملوا البدنات.
صورة يمكن معنا دكتور.
بالضبط. على شوف على الناحيتين اهمت، يعني على الناحيتين من الجنين زي ما بيظهر في الصورة بصورة.
الكتل دي بقى يا دكتور اللي هي النتوءات،
احنا هنتكلم بقى ايه الكتل ديت. الكتل ديت عبارة عن مجموعة من الخلايا التي ستتميز. تجمعت مع بعضها هذه الخلايا، الخلايا دي هتتميز وتكون مثلا الجهاز العضلي، خلايا أخرى هتتميز وتكون الجهاز العصبي.
يمكن الصورة دي معنا حتى مبينة، مكتوب القلب ومكتوب العين
بالضبط، يعني كل كتلة بدنية من الكتل المكونة دي هتكون عندنا إيه. طيب حاجة جميلة قوي بقى بيقولوها، أنه لا يكاد عدد الكتل يكتمل حتى تبدأ الكتل التي ظهرت في العلقة في التمايز. يعني هي بدأت في مرحلة العلقة تبدأ في التمايز، ولا تتميز جميع الكتل في وقت واحد طول مرحلة المضغة. يبقى في كتل تميزت وكتل لم تتميز، يعني بالمعنى الأدق بقى في كتل خلق منها بعض الأعضاء وكتل لم تخلق بعد.
ده في مرحلة المضغة،
مرحلة المضغة ممتدة من بداية مرحلة المضغة حتى نهاية مرحلة المضغة.
هذا التكامل يا دكتور أو هذا التمايز، تمايز من ناحية الوظيفة أيضا ولا الشكل فقط؟
لا، من ناحية الوظيفة والشكل. العلماء بيقولوا بإيه؟ حيث تتوالى عمليات التمايز لهذه الكتل واحدة تلو الأخرى. ويؤكد ذلك، ده كلام، لا كلام انا مترجمه يعني، ويؤكد ذلك ان التخليق يبدا في مرحله العلقه، ولكنه يظهر بصوره جليه وواضحه في مرحله المضغه، وانه عندما تبدا مرحله المضغه تماما في الاسبوع الرابع بيبدا تمايز هذه الكتل، ولا تتمايز كل هذه الكتل في وقت واحد، أنا بتتمايز في أوقات متعددة. يبقى لو أنت خدت من أول يوم في الأسبوع، بداية الأسبوع الرابع، بداية الأسبوع الرابع حتى نهاية المضغة، هتلاقي فيه خلايا مخلقة وخلايا غير مخلقة، يعني خلايا مخلقة وغير مخلقة. يبقى أقدر ألخص الكلام وأقول إن بدأت العملية التخليق والتمايز إلى طبقات في مرحلة العلقة، لكن التمايز إلى أعضاء بيبدأ في مرحلة المضغة. في حاجة جميلة كمان العلماء بيقولوها إيه؟ إن في مرحلة العلقة يبدأ ظهور خمس شقوق على الجنين، فهتلاقي فيه طالما في منطقة فيها شق، بالمنطقة التانية هيبقى فيها إيه؟ نتوء، لا نتوء، ارتفاع، يعني الشق ده هيولد ارتفاع في المنطقة الجنبية، فهيبقى عندي خمس شقوق وخمس ارتفاعات موجودة على سطح الجنين، يعني موجودين على سطح الجنين شقوق ونتوءات. بالضبط لما اجيب قطعة لحم وتخلي الأسنان تمضخ، هتبقى فيها ايه؟ في انخفاضات وارتفاعات، لان انت لما خفضت المنطقة دي فبقت بالضبط كأنها قطعة لحم لاكتها الأسنان. النقطة الجميلة كمان العلماء بيقولوها بقى ايه؟ ان المضغة بتبقى على شكل هلالي، بس مش هلال مقفول، على شكل هلالي، يعني بتاخد شكل هلالي. انت لو بصيت الاسنان برضو هتلاقي بتاخد شكل ايه؟
الهلالي.
هلالي بالظبط، فبرضو ده تشابه تاني يؤكد ان المضغة فعلا كأنما لاكتها الاسنان،
يسمونها العلكة المنضوغة.
من يقولك بتبقى بالظبط لانها شكل ايه؟ وعندما يصل عمر الجنين إلى 4 أسابيع اللي هو بداية المضغة، بيكون طوله من 3-5 ملي، ما وصلش لسنتي لسه،
3-5 ملي
في البداية.
ده في بداية المضغة،
في بداية المضغة، في بداية المضغة،
لأن يمكن الطول بيختلف في آخر المضغة.
طبعا في آخر المضغة بيختلف الطول.
طيب أنا عايز أتوقف عند الجزئية دي يا دكتور وأقول يعني الإعجاز هنا في لفظ المضغة.
طبعا.
طيب انا عايز انتقل لفضيله الاستاذ الدكتور سامي عشان يعلق على كلام حضرتك ايه الجانب الايماني المرتبط بهذه الجزئيه والجانب الاعجازي. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وبعد، في الحقيقه وانا اسمع تعليقات الدكتور مجاهد على موضوع الكتل، كلمة الكتل دي على الرغم ان ده مصطلح الان لغويا يصح انك تستخدم كلمة كتل، والكتلة دائما لها حجم، يعني الهندسي بيسموها في حجم، في طول، في عرض، ووزن، دائما كده لابد له من وزن. لان الكلام وانا بسمع كلام الدكتور مجاهد بيقول ايه، بيقول انه هذا التخليق يبدأ من مرحلة العلقة، من مرحلة
العلقة
ثم يمتد إلى المضغة. واضح تماما انه في خط، ان صح التعبير، خط انتاج، خلينا نسميه كده، خط ايه، خط انتاج موجود وياخذ منه مصنوعات او تصنيع معين. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه النطفه ماء، النطفه
ماء
سائل، ثم تنتقل الى العلقه، في اولها هي دم ايضا سائل ثم يتجمد. طيب انا بطبيعه التكوين العلمي لما تيجي تجمد شيء سائل بيحتاج الى درجه معينه من التبريد عشان تصل به الى هذا
التجمد.
مجرد التجمد فقط يبقى هي العلقه دم متجمد، بيسموه كده قطع الدم متجمد. طيب في اللحظه دي واضح من كلام كتب المجاهد والكلام له انه بيحدث نوع من التخليق في هذا الدم المتجمد، هيؤدي الى وجود المضغه. المضغه اللي شرحنا في الحلقه الماضيه قلت ان المضغه لغه، شكل كلمه مضغه ميم وضاد وغين يعطيك هذه الدلاله. وقلت ان الضاد لوحدها، الضاد كرسمه، كرسمه لغويه،
صفه الحرف
نفسه، صفه، لا غير الصفه، الصفه ما هو في اطباق وفي استعلاء وفي تفخيم، لكن الضاد معناها ايه؟ الضغط من اعلى الى اسفل، اي مضغ في ضغط علشان تنهي هذا الفراغ اللي موجود. يبقى انت تمضغ بتضغط وده بيؤدي الى ما يسمى بانخفاض وارتفاع، ده جاي من الضغط. يبقى كان صوت الضاد اللي موجودة دي، الفتحة اللي موجودة بين السنتين دي، انت هتضغطها، يعني الضغط هيزيد الايه، الفراغ اللي موجود بين الحرف، شكل الحرف، يعني كأن الحرف يقول انه الصورة دي بتعطيك كلمة كتلة. بقى ده انا باصل إيه؟ انه كلمة كتلة ما تديكش المعنى ده. ليه؟ الكتلة مصمتة،
صحيح،
الكتلة مصمتة، انما المضغة دي فيها انفتاح وارتفاع، فيها
شكوك وارتفاع،
أيوة. فدي ما تأتش الا من ضاد وتأتى من كاف. هذه واحدة. الامر الاخر اللي لفت انتباهي الان وانا بسمع كلام الاخ فضل المجاهد، وجدت حاجة عجيبة في الآية القرآنية، ثم خلقنا النطفة علقة، في لاحظ ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الفاء بتفيد الترتيب والتعقيب، ولا يوجد ترتيب وتعقيب إلا إذا أخذ من الأول إلى الثاني.
يقال الترتيب والتعقيب مع السرعة.
لا خليل الآن يعني موضوع السرعة ده هتكلم عليه، لكن بتكلم على إيه؟ إنك لا تستطيع تقول فيه أصل عاقب جاء فلان عاقب فلان، في نوع من الاتصال، فكأن المضغة بدأت صورة المضغة مع عدم او في نهاية اكتمال العلقة يبدأ الوجود الاولي للمضغة، فلا يمكن ان تنشأ المضغة الا في رحم العلقة. تاني، لا يمكن ان تنشأ المضغة الا من رحم العلقة، يعني كأن المضغة موصولة بحبل وصال بين المضغة، بين المضغة وبين العلاقة. وده اللي بيأكد والله أعلم، وكأني أرى من أول لحظة إنك إذا أنا شبهت إن في خط توصيل من أول مرحلة العلاقة ينتهي إلى آخر التكوين. فلما تسمع إن القرآن بيقول فخلقنا المضغة عظام أو العلاقة مضغة ثم المضغة خلقناها بالفاء أيضا، يبقى أفهم من كده إنه في حبل توصيلي ينتج عنه بقى تشكيلات تنتج عنه الخلايا، وإلا فقطعة المضغة كلها حجمها كم؟ سمعت اتنين ملي؟
يعني ما زالت بعض المليمترات لم تصل
كم
إلى صمت
من
3-5 ملي
أصلا. أنت دي حجمها أي شيء مضغ، يعني هنسويه مع أسنان محتاج قد إيه؟ يعني أي سنة محتاج حجمها كم؟ كبيرة.
صحيح.
يبقى كأنك بتتكلم في جزئية يسيرة جدا لا تحتمل حتى يعني احتمال الضغط عليها، لكن سبحان الله بيبدأ يتخلق من هذا الحجم الصغير جدا أجهزة، والأجهزة ممتدة الآن، أجهزة العضلات وأجهزة المفاصل، أجهزة العظام.
صحيح.
يبقى ده ينتج من إيه؟ من صورة الضغط، وأنه لا يتخلق هذا إلا من قوي، إلا من شيء فيه
نوع من الضغط يتحمل انك تضغطه هيطلع منه جزء عظامي, تضغطه هيطلع منه جزء مفاصل, تضغط وهكذا, كأن كل ضغطة في هذه الجزئية بتشير, وكم ده يقول يعلق كم جاهد, بتشير إلى جهاز آخر في هذه المرحلة. مين بقى اللي يوجه كل ضغطة كل مضغة إلى اتجاه آخر؟ الله. سبحان الله العظيم.
نعم, كلام رائع وكلام جميل يا دكتور مجاهد. يعني يمكن الجانب اللغوي مع الجانب العلمي يبين أثر هذا الإعجاز الطيب الرائع. يعني أهم مميزات هذه المرحلة دكتور نحتاج أن احنا نتناولها مرة أخرى, نتكلم على موضوع التقوس الشكل الخارجي للجنين. لماذا يعني يأخذ الجنين هذه الصورة بالذات؟ يعني ليه ما بياخدش مثلا شكل طولي أو شكل آخر مختلف عن الشكل اللي هو الهلالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة يعني قبل ما جاوب على السؤال دوت إن إجابته هتتضح, يعني يمكن عجبني جدا لما كنت براجع الموضوع, عجبني كلام المفسرين لما بدأوا يشرحوا في مرحلة المضغة.
نعم.
وقالوا طبعا كلمة مضغة مخلقة وغير مخلقة لم ترد إلا في هذا الموضع في صحيح. كتاب الله. وأنه يعني ده كلام ابن كثير, كأنه وصف ملازم للمضغة أنها مخلقة وغير مخلقة. والعلم بيقول بقى تحول الجنين وتغيره الدائم يؤدي إلى ظهور براعم, يعني بتطلع براعم اليدين والرجلين, ويمكن في صورة برضو هنا موضحة البراعم يعني بصورة جميلة قوي. أتمنى أن هم برضو يجيبوا لنا الصورة,
الصورة الثانية اللي معنا اللي هي بالألوان إن شاء الله, يعني أخونا المخرج إن شاء الله,
لأنها فعلا ده وقت الصورة الحقيقة. إلى ظهور براعم اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن كما تتكون معظم براعم أعضائه الداخلية. فالعلماء بيقولوا ان معظم البراعم بتتكون في النصف الثاني من هذا الطور تقريبا. اي الصوره فعلا واضحه جدا اهي, يعني بدات البراعم النتوءات اللي موجوده على جانب الشكل اللي امامنا ده هي دي بدايات البراعم, بدايه اليدين وبدايه الرجلين وبدايه الراس, بدات تتضح الشكل اهو. ولكن ما زال الجنين على الشكل الهلالي الواضح, يعني لانه لم يتك اللي بيدي الجنين الشكل القائم بتاعه ظهور العظام. اول ما تظهر العظام هياخد شكل.
الغريب ان في الشكل ده دكتور يمكن الاسهم المشاره مشيره الى بعض الاجهزه الحيويه
الداخليه,
يعني السهم اللي فوق بيبين ده القلب يعني. انت
ما هو اما انا بقول لحضرتك ده بدايات الشكل الخارجي, والداخلي بيحصل فيه تغير في هذه المرحله وبيبان اوضح في النصف الثاني من هذه المرحله. يعني بيبان اوضح في النصف الثاني من هذه المرحله. انا يعني هقول كلام بعض المفسرين الحقيقه اللي انا جمعته. الالوسي بيقول كلام علمي جميل جدا الحقيقه, والمراد تفصيل, بيتكلم عن كون المضغه مخلقه وغير مخلقه.
نعم.
بيقول والمراد تفصيل حال المضغه وكونها اولا قطعه لم يظهر فيها شيء من الاعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيئا فشيئا. يعني عاوز يقول ان التمايز ما بيتمش في وقت واحد, وهكذا قال العلم بالنص.
معنى مخلقة وغير مخلقة.
أيوة, ما ستظل حتى آخر يوم في مرحلة المضغة مخلقة وغير مخلقة, لأن لسه بعض الأعضاء لم تتميز. ابن كثير يقول مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في التشكيل.
نعم.
يعني أنا لو كدكتور عاوز أكتب تعبير, مش هكتب تعبير براعة اللي قاله ابن كثير. نعم. الحقيقة يعني قال كلام جميل جدا.
لا هم لا درسوا تشريح ولا شكل
ولا أي حاجة ولا أي حاجة. مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخدان ورجلان وسائر الأعضاء. ده كلام ابن كثير حتى الآن. ولهذا قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يعني ده كلام ابن كثير الحقيقة, كلام ممتع جدا. الرازي يقول يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا, لقوله تعالى أول الآية فإنا خلقناكم. هذا تطور من تطورات المضغة. وإذا جعلت المضغة من مبادئ الخلق تعين أن كلا الوصفين اللي هو مخلقة وغير مخلقة لازم للمضغة. وده اللي احنا بنقوله في العلم. بنقول كلمة مخلقة وغير مخلقة ما ينفعش اقولها الا في مرحلة المضغة.
نعم.
طب ليه؟ طب واحد يقول لي طب انت ممكن تقولها في مرحله العلقه. لا العلقه ما فيش تميزات حصلت لسه
نهائي.
لكن التميز بدا في مرحله ايه؟ المضغه. انتهت مرحله المضغه كل البراعم اتكونت.
سبحان الله.
اللي بيحصل بعد كده بقى ايه لما تتكون البراعم بقى؟ بيحصل بعد كده ان يبدا نوع من التصوير والتعديل، وهنتكلم عليه بالتفصيل. لان ايه يعني في مرحله خلق. في مرحله خلق دي بدأ من النطفه ومستمريه مع العلق ومستمريه مع المضغه، لكن مرحله بقى ايه التعديل والتسويه لازم بعد الخلق، لان انا هعدل ايه واسوي ايه اذا ما كانش حاجه مخلوقه.
يسبق كمان العظام وكثير العظام.
فانت سالت بقى ليه شكل هلالي؟ لان ما فيش عظام اتكونت. اول ما العظام اتكونت هيبقى شكل قائم. شكل قائم، وعشان تبقى شكل قائم لازم يحصل فيها ايه؟ تعديل.
تعديل صحيح
كويس. لازم يحصل فيها تعديل. التعديل بيلزمه ايه؟ تصوير. وده عاوز طيب. تفصيل علمي.
انا يمكن المضغه احنا قلنا هي قطع من اللحم الممضوغه، يعني تشبه اللحم قطع من اللحم الممضوغه. يعني لماذا لم يذكر الله عز وجل يعني لفظه لحم مثلا في هذه الجزئيه؟ وبعد كده هندخل على العظام. يعني عايز حضرتك توضح لنا النقطه دي. اتفضل.
انا عاوز برضه اقول ان المضغه بتنتهي امتى. ممكن واحد قاعد دلوقتي قاعد يسمع يقول انت قلت بتبدا في الايه، في بدايه الاسبوع الرابع. بتنتهي في نهايه الاسبوع السادس. يبقى خدت الرابع كاملا وخدت الاسبوع الخامس وخدت الاسبوع السادس. يبقى خدت كم اسبوع؟
ثلاث اسابيع.
ثلاث اسابيع تم فيهم كل مراحل ايه انشاء البراعم.
صحيح.
برعم
اللي هو بدايات تكون كل الاجهزه الحيويه
كلها والتربية. كلها تمت في هذه الاسابيع الثلاث. يعني الاسابيع الثلاثه دي تم فيها تكوين كل ايه الاعضاء. بدات براعمها تتكون. المكونات الاصليه بدات تتكون. تمام
تمام.
لما بدات المكونات الاصليه تتكون حتى ايه الشكل الخارجي بتاع المضغه بيتغير من الاسبوع الرابع الى الاسبوع السادس. ان شاء الله هنجيب صور في الحلقه القادمه تبين هذا الكلام. فيبدا الوجه يظهر عليه نتوءات بدايات العين، ويبدا يظهر عليه بدايات الانف وبدايات الفم. ده بالشكل ده. انت لو بصيت لهذا الشكل اللي حصل فيه تغيير في الشكل الخارجي كمان، مش في الاعضاء الداخليه وبس، الشكل الخارجي برضو بيبدا يتشكل. عشان كده تلاحظ ابن كثير قال في بدايات المضغه ما فيش ايه، ما فيش ايه
تميز
ولا تشكيل. كلام عجيب جدا. لكن يبدا بقى في النهايه يحصل ايه؟ طيب لما تشوف الشكل ده، اول ما هتشوف شكل الجنين في نهايه الاسبوع السادس اللي هي انتهاء مرحله المضغه، هتجد الوجه تكون. لكن لو انت بصيت لهذا الوجه ستفزع منه فزعا شديدا. شكله فعلا
صحيح.
فمحتاج بقى تعديل وتصوير. يعني محتاج تعديل
عشان في الاخر نقول فتبارك الله.
لا يعني محتاج ايه؟ خلقك فسواك فعدلك في اي
صورة
ما شاء ركبنا. احنا هنجي لها بالتفصيل لان دي محتاجة تفصيل كبير جدا.
طيب نرجع للدكتور سامي يعلق على هذا الكلام الجميل الرائع. تفضل دكتور سامي.
الله يده سبحانه من خلق. انا بس اقول المفسرون هؤلاء العلماء الربانيون انطلقوا من دقة اللفظ القرآني.
طبعا
مضغة مخلقة وغير مخلقة. في الفاظ اخرى يعني كان يصح في القرآن مخلوقة. ويعني المادة مادة خلقة.
صحيح.
أو مادة مصورة. لا مخلقة. وأنا إلى حسب ذاكرتي الآن لا تجد في القرآن لفظ مخلقة إلا هنا. في خلقة ويخلق وخالق إنها مخلقة لم ترد إلا فين.
صحيح.
سيبها كلمة مخلقة الآن وخليك معي في كلمة التخليق. التخليق بيتم دفعة واحدة؟ لا. التخليق لا يتم
على مراحل
دفعة واحدة. تبدأ مرحلة تخليقية، كل جزء بعد جزء، نتوء بعد نتوء، هيئة بعد هيئة، شكل بعد آخر، كل ده اسمه تخليق. وعشان كده كلمة مخلقة وغير مخلقة. فالتعبير أولا يعطيك هذا الإيه؟
هذا المعنى.
هذا المعنى. يبقى ان المضغه انا الان بالفعل انا متصور المعنى جميل ويحتاج ان انا اوضحه اكثر للمشاهد الكريم. الله حدثنا عن قصة خلق آدم من ماء ثم تراب. ماء سائل
صحيح
خلاص، ولسو النطفة عندنا الماء الصافي. طيب تراب مع ماء مخلوط في اللحظة الأولى ما تعملش منه حاجة، لا تستطيع أن تصنع منه لسيولته، وما زال يساوي مرحلة العلق عبارة عن دم. يبقى في الحالة دي أنت لا تستطيع أنك تمسك منه شيء، يبقى عندي ماء ثم ماء مخلوط بتراب يديك الايه الطينة. الطينة هنا في الحالة دي لسه ما زال فيها سيولة، لكن إذا تجمدت إلى مرحلة الصلصال خلاص بقى فيها نوع من التجمد، تستطيع أن تشكل من هذا الطين المتجمد. أنا بقى بصور أنه مرحلة نطفة وعلقة ومضغة، يبقى المضغة تساوي هنا في الخلق إيه؟
الصلصال.
يبقى قطعة الطين المتجمدة تستطيع هنا أن تحول أن تصنع منها أشكالا، تصنع منها بقى أيا كان المنظر اللي أنت عاوز تعمله لصلابة الطينة هنا. فإذا المضغة تساوي مرحلة من مراحل الخلق اللي هي مرحلة الصلصال الجامد المتجمد. يحدث فيها هذا التصنيع. فالقرآن اختار هنا كلمة مضى، وما كان يمكن أبدا أن يأتي مع كلمة علقة مخلقة وغير مخلقة. ليه؟ لأن كلمة مخلقة وغير مخلقة تحتمل أمرين. الأمر الأول أنك في مخزون
صحيح،
المخزون لازم يكون فيه جزء يتحمل هذا التخزين. هتخزن في موجود ولا معدوم؟ مرحلة الطين دي سيلة، مرحلة العلقة سيلة، ما عندهاش إمكانية أن تتحمل غيرها. يعني في حد ذاتها لا تتحمل، لكن هنا أصبح المضغة فيها قوة يضغط عليها هذا المكان المضغوط ده. وأنت مش لما بتيجي تمضغ لا تمضغ كل الجزء، أمضغ قطع كالبضع من اللحم، قطع وده تعبير حتى في منتهى الدقة. الجزء من اللحم كال وأشي، يعني المضغة قطع لحم كالبضع من اللحم. ليه؟ لأن اللحم هنا يمكن يختلف تصويره.
نعم.
اللحم العامل اللي موجود هنا في صورة أخرى، لكن ده كالبضع من مجرد تصوير لا تمايز ولا تناسب. ما فيش عندي لسه نوع من التمييز والتشبيه أو التصوير. فتيجي بقى كلمة مخلقة، أنا بخلق، يبقى هنا وذلك أن لا يمكن حسب فهم الآن، وأنا ذكرت الرقم ده الآن، الخلق في المضغة من الأسبوع الثالث إلى السادس، ثلاثة في تقريبا 21 يوم. الواحد وعشرين يوم بيتم فيهم خلق جميع الأجهزة. وأنا أكد على كده ليه؟ لأنه هيجي كده كلام على العظام، والعظام دي خلاص يبقى أنت توصلت إلى مرحلة العظام بعد كده، فخلقنا المضغة عظام. العظام دي آلة حاملة، وظيفة الحمل أو الصلابة أو القوة، لكن عينين وأذن وسمع وقلب وبصر وكل الكلام ده كله قبل أن يبدأ في مرحلة العظام. يبقى كلمة مخلقة وغير مخلقة لا يمكن أن تتأتى مع مرحلة العلقة ولا مرحلة النطق، إما للسيولة اللي موجودة فيها، أو لأن هنا بعد ما قدر الله الخلق بما فيه من أجهزة وضع الاحتياطي، والاحتياطي لا يكون إلا بعد وجود الأصل. وبعد وجود، فإذا ما وجد الأصل يبدأ الاحتياط فين؟ فمن أي كيف يتأتك أن تقول مخلقة وغير مخلقة مع العلقة، وما زال أصلا الخلق غير موجود، اللي هو الخلق التشكيلي بقى أو الهيئة التي من خلالها هنقول المخزون ده للإيه؟ للكبد، المخزون ده للإيه؟ للقلب، المخزون ده أيا كان بقى المخزون. يبقى لابد أن يوجد المخلوق أولا ثم تتكلم في الاحتياط.
يمكن الحديث المعجز الذي تناولناه لسيدنا عبد الله بن مسعود يا دكتور في الحلقة الماضية، يمكن حضرتك شفت الحلقة وتناولنا بعض الجزئيات المهمة المرتبطة به، لكن يعني نريد من الناحية العلمية حضرتك توضح لنا معنى يجمع خلقه وارتباطها بالعلقة والمضغة. تفضل.
طيب، بس قبل ما أكلم في جمع الخلق أعلق بس على كلام الدكتور سامي. الدكتور سامي قال كلام رائع. كلمة مخلقة وغير مخلقة، برضو العلم له رأي في كلمة مخلقة وغير مخلقة. يمكن بعض المفسرين قالوا مخلقة النطفة التي المضغة التي ستكتمل إلى جنين غير مخلقة التي تمجها الأرحام. وهذا المعنى
ده كلام المفسرين
أي يستقيم أيضا أن فعلا مضغة هتتم خلاص. لكن العلم بيأتي الآن ويدي بعد آخر ليس اعتراضا على المعنى الأول لكن بيدي بعد آخر زي ما دكتور سامي قال بالضبط. هنجد مثلا في مرحلة لو أنا خدت النقطة من المضغة من أول يوم لغاية من أول الأسبوع الرابع لغاية نهاية الأسبوع السادس لو خدت المضغة من أول يوم هلاقي في كتل بدنية تكونت أو بيسموها بدنات أو سومايتس بالإنجليزي عشان لو حد من الأطباء بيسمعنا. الكتل البدنية دي هتجد مثلا في كتل بتتميز بسرعة في بداية المضغة
اللي هو شبه نهائي
فأنا لو جيت في أول يوم في المضغة هلاقي بعض البدنات اللي هي موجودة ناحية الرأس بتاع الجنين اللي هتبقى رأس فيما بعد بدأت تتميز وتكون براعم. لكن لو نزلت تحت شوية في الشكل الهلالي اللي كان معروض ده هنجد بعض الكتل البدنية لم تكتمل بعد
ولم تتميز
فأقدر أقول في مخلق وفي غير مخلق. هاجي آخر يوم اللي هو آخر يوم في المضغة لو أنا خدت المضغة هنجد عندي واحد يقول لي طب خلاص ما آخر يوم في المضغة كل الكتل البدنية تميزت فليه فين فين غير مخلقة في كلمة المخزون اللي قال عليه الدكتور سامي
هو ده الدلالة
لا في خلايا بتبقى موجودة هذه الخلايا لم تتميز بعد بتعتبر زي ايه
مخزون
موجودة داخل الانسان حتى بعد ما بلغ الشيوخة حتى في خلايا لم تتميز بيسموها في الطب undifferentiated cell حتى كل عضو موجود ودي من حكم ربنا سبحانه وتعالى حتى كل عضو ربنا حاطط فيه مخزون المخزون ده يجدد الخلايا بتاعته وتجد المخزون ده موجود بصورة كبيرة جدا في الخلايا اللي في الاعضاء اللي بتتعرض للسموم بمعنى ان المخزون الاستراتيجي اللي موجود في الكبد عالي جدا جدا لان الكبد بيتعرض لسموم كبيره جدا فالكبد بيجدد خلايا بسرعه كبيره جدا بيجددها منين من المخزون الاستراتيجي اللي اتكون فيه في مرحله المضغه فانا لو خدت اي عضو هلاقي فيه خلايا مميزه وخلايا غير مميزه
سبحان الله.
اجي بعد كده مثلا زي الكلى الكلى ايضا بتتعرض لكم كبير جدا من السموم طول النهار عماله تنقي ايه الدم من البولينه اللي موجوده فيه وتنزلها على هيئه بول لو عندك اي مثلا ايه
اي مصفى
في الدنيا بتتعرض لسموم على طول هيحصل لها ايه
هتنسد وهتنتهي
بالضبط الكلى بتعمل في الناس يمكن بيعيشوا عماله شغاله
صحيح
يوم ليه بقى لان المخزون الاستراتيجي بتاعها عالي جدا وتغيير هذا المخزون سريع جدا وربنا يعمل حاجه كمان في الكلى عجيبه جدا انها بتتعرض للسموم وده له علاقه برضه بالمخلق وغير المخلق تجد مثلا جزء من الكلى بيشتغل في وقت ويقال ربع الكلى وفي ناس بتقول خمس الكلى والثلاث ارباع التانيين مستريحين والربع اللي اشتغل المره دي ما يشتغلش المره الجايه
عمليه تبادل بقى
ليه عشان برضو محافظه على الخلايا لانها بتتعرض لكم كبير جدا من السموم
سبحان الله
تيجي العضو بقى زي المخ العضو زي المخ ده لو بيحصل فيه الكلام اللي بيحصل في الكبد وبيحصل كان كل واحد فينا فقد الذاكره وحب يجدد ذاكرته كل 6 ايام زي ما العلماء بيقولوا هو ينسى اسمه كل 5 6 ايام ينسى اسمه
صحيح
فشوف الخالق عارف ده مخلوق ليه وده مخلوق ليه وده مخلوق ليه ووضع كل شيء بحكمة بالغة يعني وضع كل شيء بحكمة بالغة ده تعليق على كلمة بس دكتور سامي اللي هو بتاع اللي ايه المخزون فعلا
عفوا بس واضحة اكثر في الجلد الانسان يعني خلي
الجلد بغير على طول
الانسان القلياء الكلى والقلياء الكامل هم بيكلموا العلماء لكن خلي الانسان جلده ينجرح ويبدا بينمي
صحيح
بيحصل
الجلد عشان
تخليق جديد او ده فعل تخليق اذا اردت ان تطبق معنى كلمه مخلق او تخليق واضحه تماما في الجزء ده في الجلد انا بس اكلم كلمه صغيره واقعد اتكلم كلمه ثانيه ليه المخ ما فيش فيه مخلق ولا مخلق
اتفضل
دي حاجه آية انا اتصور ان الكل ينبغي ان يتوقف يعني الكلى زي ما سمعنا دكتور مجاهد والكبد زي ما سمعنا دكتور مجاهد
التخزين والشغلانة دي طبعا. وأنا متأكد أن نسبة المخزون في الكبد عند زيد غير عند عم غير عند فلان غير ده حسب طاقة كل إنسان وإمكاناته حسب وحسب وحسب
إن بتاعه المواصفات
يعني
بتاعته
انفعالات المواقف الخطأ هنا غير هنا الأكل كل ده يعني جزئية تانية. لكن تعالى للمخ. المخ لا يتعرض للسموم مش هتعرض السموم. لازم نأكد دي المعلومة دي. هو إيه أي إشكالية بتيجي الإنسان بتجيله منين؟ في الأجهزة بتعرض لأكل ومية وشرب وكل كلام ده. هو هنا يحصل إيه؟
صحيح.
التسمم عن طريق المية عن طريق الأكل عن طريق الهواء عن طريق المخ. ده مش وظيفته. فأصبح وظيفة المخ هناك جهة تانية خالص ما عندهاش تعرض للسموم. فأصبح ده جزء الصيانة بتاعته مجهدة ومكلفة. أنا حتى الآن طبيا من أصعب الأمور التعامل مع المخ كعملية جراحية.
نعم نعم. جهاز العصبي بصفة
جد والمخ المخ بالقصة ثانية. فأقصد أنه على هذا لو جينا بقى نجدد على حتى على افتراض يعني هتجدد في إيه؟ الكمبيوتر له بيسموه ايه اللي هو بيسموه بتاعه الذكاء بتاعته اسمه ايه لها اسم اخر. يبقى انت هتشيل وتحط لما هتمسح هتشيل الورقه بتاعته دي هيبقى خدتها باللي فيها. ولا يمكن لان المخ مسؤول عن ذاكره الانسان منذ ان وعى الى ان يموت. يبقى عنده مخزون قعد 60 سنه اساله من 50 سنه هيجاوبك اسأله من 40 سنة هيجاوبك من 30. لكن لو حصل تجديد في جزئية من الخلايا معناها هو التجديد يعني موت الخلايا يبقى هيموت ومعاها وده يتخالف تماما مع طبيعة العقل أو الذاكرة التي أودعها الله سبحانه في الإنسان.
تمام. يعني يمكن المخ له وظائف أخرى كثيرة غير الذاكرة. لكن الدكتور مجاهد تفضل يا دكتور مجاهد تجاوب على هذا.
الحقيقة طبعا الكلام في هذه النقطة الحقيقة بيرد على العلمانيين اللي هم يعني أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى. لا يعني رد مفعم لو هم يعني نظروا إلى أنفسهم فقط يعني نظروا إلى أنفسهم
في هذه الجزئيات فقط
يعني بس يشوفوا.
أنا بس عايز أرجع يعني جزئية المضغة اللي احنا بنتكلم فيها دي بنتكلم في سنتي
يعني في النهاية سبحان الله في آخر الأسبوع السادس هتبقى سنتي.
هتبقى
يعني في البداية
يعني
من 3 إلى 5
يعني
ملي.
سبحان الله. يعني كل هذه المواصفات وهذه بدايات تكوين الأجهزة الحيوية والشكل الخارجي للإيد والرجل والعين كل ده يعني في حجم صغير جدا سبحان الله.
فأنا عاوز أقول إن الكلام اللي برضو دفعني إلى أن أقول المخزون الاستراتيجي ده أن أنا عاوز أقول إن في خلايا مخلقة وغير مخلقة موجودة. فمرة واحد سألني قال لي طيب ما هو المخ برضو لازم يكون فيه مخلق وغير مخلق. فقعدت أدور في النقطة دي الحقيقة فوجدت فعلا برضو في مخزون استراتيجي موجود في المخ وإن بيتم التجديد بس التجديد في مناطق غير مناطق يعني في مناطق ممكن
مناطق
عشان
مناطق
اللي بيقرب بعمقه شوية يقول لك لا موجود بس زي ما دكتور سامي يقول بعيد عن منطقة الذاكرة وبعيد عن منطقة التخزين لأن المخ له آلاف الوظائف يعني لو قعدنا نعدد له آلاف الوظائف. فاكتشفنا أخيرا إن حتى المخ في مخزون استراتيجي والمخزون الاستراتيجي ده برضو بيساعد على التجديد بس في حدود معينة وفي أماكن معينة يعني في حدود معينة وفي أماكن معينة. فبرضو في خلايا غير مخلقة
أماكن معينة لا تؤثر على طبيعة الوظيفة بتاعه.
ولو خدت أي عضو في جسم الإنسان هتجد فيه المخزون الموجود الاستراتيجي اللي هو غير مخلق يعني غير مخلق موجود. الجنين من بداية المضغة لنهاية المضغة في خلايا مخلقة وغير مخلقة بصورة واضحة وفي أعضاء مخلقة وغير مخلقة. لكن ما بعد مرحلة المضغة بقى أنا مش هتكلم عليها بس دي له ارتباط بمرحلة المضغة. ما بعد مرحلة المضغة البراعم تكونت لكن في خلايا غير مخلقة لكن ما فيش أعضاء غير مخلقة. لو لم يتم تكوين الأعضاء في هذه المرحلة يحصل خلل في الجنين وممكن ينزل ببعض الإيه
التشوهات
لو لم يحدث وممكن ينزل ببعض العيوب اللي بيسموها عيوب خلقية. فلابد أن المنظومة في الخلق تتكامل في مرحلة المضغة. يعني منظومة الخلق تتكون في مرحلة المضغة. لكن امتداد غير مخلقة لبعض الخلايا اللي بتعمل كمخزون استراتيجي ماشي من أول مرحلة المضغة حتى نهاية عمر الإنسان. يعني حتى نهاية عمر الإنسان. عشان بس نبقى فصلنا في قضية ليه ربنا سبحانه وتعالى المخلقة وغير مخلقة للمضغة.
سبحان الله تعالى.
وما قالش هذا الكلام بالنسبة مثلا للعلقة ولا حتى في مرحلة النشأة ثم أنشأناه خلقا آخر. ما قالش الكلام ده في مرحلة النشأة. فهنجد فعلا أن اللفظة القرآنية الحقيقة مبدعة ومبهرة. يعني الحقيقة مبدعة ومبهرة. وزي ما الدكتور سامي قال مش عارف يعني ايه انا كلمة كتل وكلمة بدنات وكلمة دي احنا بنجيبها بس لتقريب الصورة. يعني انا مش بقول ان هو ده اللفظ العلمي السليم 100%. هترجع لللفظ العلمي السليم هتقول مخلقة وغير مخلقة.
سبحان الله.
لو انت عاوز كمال اللفظ هترجع تقول مخلقة وغير مخلقة.
يمكن يعني كيث مور توصياته في بره يعني في بلاده قال يا ريت نرجع للألفاظ القرآنية لأن هي دية الوحيدة اللي بتدلل على هذا المعنى المرتبط بعلم الأجنة في أطوار.
لا هو قال تعبير الحقيقة يعني بيقول إن اللفظ القرآني يصل إلى سقف الحقيقة.
سبحان الله.
واخد بالك. أما اللفظ العلمي يعني التسميات العلمية اللي احنا بنقولها فلا تصل إلى سقف الحقيقة إلا على مراحل طويلة جدا. يعني على مراحل طويلة جدا. ومنها يعني مراحل خلق الإنسان العلقة والمضغة ومش عشان تستبدل مثلا العلقة وتقول مثلا بالإنجليزي مثلا ليش أو مثلا بلاستوسيست عشان تقول بلاستوسيست هتجد برضو التعبير بيقول ايه يعني كيسة أريمية. يعني ايه كيسة أريمية
بالنسبة للمضغة
بالنسبة للعلقة كيسة أريمية. طب كلمة كيسة أريمية يعني ده كيس وجواه فراغ. هو ده وصف شكلي. لكن لما تيجي تشوف بقى طيب هل الوصف ده لا هل الوصف ده اداني مثلا ان في دم جامد
لا تمام.
هل اداني شكلها
لا.
هل اداني انها معلقه في جدار الرحم
لا.
لكن العلقه ادتني هذا
ادتنا معاني كتير جدا. يمكن الكائن الحي اللي بيلتصق بالكائنات الحيه او يعني سبحان الله. وايضا ان هو في سائل مائي داخل تعيش في سائل مائي
طبعاً.
وتعلقها بجدار الرحم وانها دم متجمد. يعني كل هذه المعاني جاءت من هذه اللفظه.
وكذلك لو رحت للمضغه برضه
صحيح.
يعني رحت للمضغه برضه هتجد مثلا ماذا يقول العلم عن مرحله ايه يعني كلمه مضغه بيسووها بايه يقعد يقولوا مثلا فيتال ستيج مرحله الحامليه. يعني المرحله الحامليه يعني اللي بيحصل فيها تحمل الجنين يعني
تحميل يعني
تحميله لا ده كلام بعيد كل البعد. لكن انا لما اقول مضغه يبقى انا عندي ايه الشكل الخارجي وصفته
صحيح.
ان لما تبص لشكلها
اللحم كانها قطعه من اللحم
وبعدين لما اقول لي مخلقه وغير مخلقه انا بدات اوصف في الاشكال الداخليه. لان زي ما احنا شفنا القلب وكده مخلق وغير بدات اوصف في الاشكال. عشان كده كيس مور قال ايه ان اللفظ القراني عجيب جدا لانه لم يكتفي بالمظهر الخارجي
سبحان الله
ولكنه وصف العمليات الداخليه التي تتم الله. داخل الجنين وبكلمه واحده
مخلقة وغير
مخلقة. يعني أنا قال مخلقة وغير مخلقة. لما أحط مخلقة وغير مخلقة هنا بتديني التغيرات الداخلية والخارجية التي تتم في الجنين. لأن كلمة مضغة هيوصف الشكل الخارجي. لكن لما أقول لي مخلقة وغير مخلقة
صحيح.
فأصبح وصف لازم. يعني أصبح وصف لازم للمضغة أن أنا أقول مخلقة وغير مخلقة عشان أوصف العمليات الداخلية التي تتم داخل مرحلة المضغة.
صحيح. يعني لو كان بيصف بس العمليات الخارجية كان قال مضغة واكتفى.
يعني في بعض صحيح. الناس بيردوا علينا على الإنترنت ويقولوا إيه لما ده القابلات اللي هم بنسميهم احنا بالتعبير بتاعنا الداية اللي كانت بتولد يعني بتشوف الشكل وممكن توصف الشكل مع أن هذا كلام خطأ.
صحيح.
مع أن ده صنتي
صحيح.
وبعدين بينزل
لو حصل سقط بينزل معاه دم كميه دم غير عاديه فصعب ان هو اصلا تعرف تجيبه بيبقى فيه قطع ايضا اخرى
ما تعرفش اصلا انت مش في مرحله المضغه لو تم سقط يعني لو تم سقط في هذه المرحلة مش هتعرف تطلع المضغة فين وسط الدم اللي نازل.
صحيح صحيح.
لكن خلينا نمشي مع فرضية ان احنا هم يقدروا ايه يقول لك طب انا طب ومين اللي وصف بقى الاشكال الداخليه. هل انت لما تاخد
الشكل ده وصفت الشكل الخارجي
هاب ان احنا هنعصر عليه
هنسلم
وهنقول ان عليها بعض النتوءات تشبه ايه مدغ الاسنان. طب العمليات الداخليه بقى ان قطع مخلقه وغير مخلقه مين اللي يوصف الوصف ده؟
سبحان
لا
الله
يصف الا الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
لا يمكن لبشر ابدا مهما اوتي من علم ان يصف هذا الوصف بهذه الدقه الا اذا كان يتلقى الوحي من الله.
سبحان الله. دكتور سامي ارى يعني فيها مساته الحديث
لكن انا بس شايف حاجه في كلمه مخلقه وغير مخلقه عجيب جدا ان اللفظ القرآني ينفع انك في اللغة العربية كان قال مخلقة ومخزونة. لا يمكن المعنى ده يؤدي المعنى اللي عايزينه.
صحيح.
ان المخزون هل هو من جنس المخلوق ولا مختلف عنه؟ لو قلت مخزون هل هو من جنس ولا غير جنس؟ لكن مخلقة وغير مخلقة يبقى انت هنا تتكلم على ان المخزون ده من جنس هذه تماما ما خرجش عن ايه. الحاجه الثانيه بعدها ربنا قال ايه؟ لنبين لكم
الظروف
الارض. الان تكلموا على حجم سنتي عدد الاجهزه اللي موضوعه الان في السنتي جهاز سمعي
كتير جدا ما
نعرفش هو يعني انت تتكلم الان على تخليق. خلينا الاول نبدا كلمه تخليق. هتزرع خلينا في السنتي ده هتزرع ايه؟ المكت بتاع الانسان ده. خلينا نقول ده قطعه المضغه دي سميها المكت من صح التعبير بتاع الهندسه بتاعهم ده. هتزرع كم جهاز؟ والله لو هتزرعهم انت الان يبقى انت عاوزك مساحه قد ايه عشان تحط لكل واحد نقطه. يعني فقط السنتي ده كم مليمتر؟ كم ملي ولا مت كام؟
10 ملي.
10 طيب العشرة دول انت هتحط عاوز نقطة للعين لجهاز السمعي نقطة لجهاز البصري نقطة لجهاز الإرادي نقطة لجهاز العصبي نقطة للجهاز عاوزك 100 نقطة تحطهم فين؟ هل السنتي يتحمل هذا؟
احنا برضو نحاول يعني الصورة تبقى معانا برضو عشان نشوف يعني
الحجم ده كله على
والمساحة دي كلها يعني ده كله يا دكتور الصورة معانا ده
كله بقول ايه تقول الان القابلة هتشوف ايه؟ هتشوف ايه في جزئية مخلقة ومضغة الجزئين. يعني انا بتكلم الان على خلايا وعلى غدد وعلى اعصاب وعلى اجهزه لها وظيفه اجهزه بتساعد واجهزه بتراقب واجهزه فيها احساس كل ده تم قبل العظام. يبقى مخلقه وغير مخلقه لا يمكن ان تجد لفظ يؤدي هذا المعنى الا التعبير. وانا قلت في الحلقه الماضيه لم يرد في القران الا في هذا الوضع. ثم ياتي القران يقول لنبين لكم. كان ينفع بغير القران البيان هو الاظهار هو الايه
الاظهار
لا لنظهر لكم مثلا يعني لا ما تجيش هنا لا تأتى لان الاظهار للمرء بالعين. القصة هنا قصة علمية بحتة وما استطاع العلم أن يصل إلى البيان إلا بالدليل. يبقى أنت الآن لنبين لكم هذا
الدليل اللي احنا قلناه.
أي نعم. يبقى هنا لنبين لكم يا من تجحدون هذه القضية هذا بيان أو دليل على ألوهيتي وعلى ربوبيتي. يبقى كلمة بيان بتبين لما لم يعلم لنبين. يبقى كأن القضية دي القرآن اعتبرها من الآيات المعجزة والآيات المتحدى بها لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. الكلام ده جاي بعد المضغة بعد الإيه؟
سبحان الله.
يبقى بيقول إحنا هنقر بقى دي مع كل ده هنبقي حتى مش كده هنبقي قال هنقر وده معناها في القرار المكين. يبقى هنقر ده وتأخذ منها المكان وخذ منها نبقي هذا أو لا نبقي ذاك نقر وجود هذا أو لا نقر. هل يستطيع أحد بقى الله تعالى قال ونقر في الأرحام ما نشاء. هذه المضغة
والأجهزة موجودة وعوامل التخليق موجودة وكل الحاجات موجودة, أتستطيع أن تبقي هذه المضغة في قرائها أو لا تستطيع؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسلم.
نعم.
بس ده تعليق يعني.
جزاك الله خير يا دكتور. دكتور مجاهد, نعود إلى يعني جامع الخلق.
جامع الخلق
باطل بهذه الجزئية. أنا عارف إن حركة الحديث ده عايز تتكلم فيه.
طبعا يعني ده طويل. لكن أنا برضو على كلام الدكتور سامي, يعني برضو ممكن واحد يسأل يقول متى تنتهي مرحلة التخليق. ويقول لي برضو لأننا بنتكلم برضو في شبهات أوردت.
نعم صحيح.
فبيقول أكد علماء الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن من عمر الجنين. واحد يقول لي أنت قلت دلوقتي أن المضغة لغاية الأسبوع السادس. مرحلة العظم وكسو العظم باللحم بيدي الأسبوعين الباقيين.
صحيح.
بلك بيدي الأسبوعين الباقيين. شوف بقى العلماء يقولوا ايه بقى, ده مش كلام انا, ده كلام علماء الاجنة. بنهاية الاسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها علماء الاجنة بالمرحلة الجنينية. وقالوا بقى ايه, وفي هذه المرحلة تتشكل جميع الاجهزة الخارجية, كلام اللي قاله دكتور سامي وهو ده كلام علمي اهو, تتشكل جميع الاجهزة الخارجية والداخلية في صورة مصغرة ودقيقة جدا.
تتناسب مع حجم الجنين.
لا تتناسب مع حجم الجنين, لكن هتقول لي بقى كم عضو اتكون وكم جهاز اتكون وكم عصب اتكون وكم وكم وكم, ما عندناش احصائيات لان الاحصائيات تفوق التخيل البشري.
سبحان الله.
يعني لو قلنا احصائيات هنقول الملايين. طب الملايين من هذه المخلوقات تقدر تحطها في سنتي؟ خلي الجن والانس يجتمعوا ويحطوا الكلام ده في سنتي واحد.
سبحان الله.
أو خلينا نقول مثلا 2-3 سنتي عشان مرحلة العظام.
خمسة. خمس سنتي.
هل يستطيع البشر لو اجتمعوا كلهم بكل الإمكانيات إنهم يعملوا حاجة زي كده؟ وبيه بقى ده هي المضغة ده اللي يعني سنتي 3 سنتي 5 سنتي مثلا, لو ماشي ما توصلش 5, انا بتكلم يعني 5 سنتي مضغة مميزة لإنسان ما, وهتطلع بصورة تقول ده فلان اللي هيطلع بعد كده. حتى التمايز في الجينات تم, يعني مش التمايز كمان, التمايز في الجينات تم, وإن ده هيطلع فلان بصفات كذا وصفات كذا وصفات كذا وطول كذا وعرض كذا, كل ده موجود. هل لو بصيت للسنتي ده هو او الثلاثة سنتي او الخمس سنتي تقدر تقول لي دي هتبقى مضغة فلان بعد كده وهيبقى شكله ايه لو اجتمع الجن والانس وكل ما اوتوا من علم يقدروا يقولوا لي المضغة دي هتطلع طولها قد ايه فيما بعد كانسان لما يكتمل نموه؟
صحيح.
يقدروا يقولوا صفات هذا الانسان هتكون شكلها ايه؟ يقدروا يقولوا مثلا ان هيطلع مثلا عصبي, هيطلع مثلا هادي الطباع؟ محدش يقدر ابدا, لا انس ولا جن ولا ملك.
سبحان الله.
لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. فعشان كده عجبني قوي كلمه الدكتور سامي ان الايه دي متحدى بها. لما اقول مخلقه وغير فيها تحدي. يعني فيها تحدي ان هذا اللفظ لا يمكن ابدا لبشر ان هو ياتي بهذا اللفظ اطلاقا, لابد ان يكون هذا اللفظ يقينا من عند الله سبحانه وتعالى.
دكتور مجاهد, يعني يمكن للاسف وقت الحلقه يعني
عايز اتكلم على الجامع.
انا عايز اتكلم على الجامع, لكن حرج ارجأت ان شاء الله يعني الى حلقه قادمه ان شاء الله نتناوله ونتناول يعني ايضا الشبهات التي تدور حول هذا الحديث والاجابه عليها. يمكن احنا اجبنا عليها, لكن في من الناحيه العلميه محتاجين راي حضرتك برضه في هذه.
لا يعني نقول برضه كلمه جامع دي مش هتكلم عليها, ده انا بتكلم كلمه جامع دي برضه من روائع الكلم النبوي.
هذا يكفينا إن شاء الله, حتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. مشاهدي الكرام, اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال, عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرطان. شكرا دكتور, وجزاكم الله خيرا. والشكر موصول أيضا مشاهدي الكرام لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد, عضو هيئة الإعجاز العلمي القرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة, وأستاذ البطن والغدد الصماء والسكر بطب المنصورة. شكرا دكتور, وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
وشكرا لكم مشاهدي مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا